الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرأيت أن يعني أعددت ورقة أتكلم فيها ونتذاكر وإياكم عن منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما يجب علينا نحوهم، وما أوجبه الله تبارك وتعالى لهم من الحق على ما ذكرنا في كلمة سابقة ماضية، أن الأصل في دين الله تبارك وتعالى أنه دين حقوق. الإسلام يا أخوان دين حقوق، أوجب الله عز وجل فيها علينا حقوقا كما جعل لنا حقوقا. وإذا تذكرون قلنا يومها ذكر أهل العلم قديما وما زالوا يذكرونها، أن الأصل في هذه الحياة الدنيا أن يخرج منها الإنسان وليس عليه لأحد حقا، يعني أنه أدى الحقوق التي عليه، لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد أدى الحقوق التي عليه. فيقولون في مثل هذا طوبى، أي له الجنة، له طوبى إذا خرج من الدنيا. هذا هو الأصل، يعني يحرص الإنسان أن يخرج من هذه الحياة الدنيا يعني قبل أن يموت يكون قد اطمأن أنه ليس لأحد عليه حقا أبدا. وهذا قالوا له إيش؟ له طوبة، منزلة في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ولكن الأعظم من هذا أنهم ذكروا أيضا، قالوا ثم طوبة، ثم طوبة، يعني طوبة مرة واحدة لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حقا أبدا، أدى الحقوق. لكن قالوا طوبى ثم طوبى لمن خرج من الدنيا وله على الناس حقوقا، يعني لا يطالب بحقه مثل ما يحرص على أنه إيش يؤدي الحقوق التي عليه. لكن كما ذكرنا الناس يعني قلبت الموازين كلها يا شيخ، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد من الحقوق العظيمة التي علينا بعد حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، ومما أوجب الله عز وجل علينا أيضا، علينا حق للصحابة. وقلنا في الكلمة الماضية العاقل يحرص على أن يعرف الحقوق، لأنك لا تستطيع أن تؤدي الحقوق إلا بعد العلم بها، تعلمها أولا وتعرف مداها وتعرف يعني مجالات هذه الحقوق. فإذا علمت حق العلم نعم تيسر لك أن تؤديها، لكن إن كنت تجهل فإن لك أن تؤديها. وكما ذكر أهل العلم جعل الله تبارك وتعالى حق الصحابة حقا عظيما جدا علينا. فالواجب، أنتم ما شاء الله مسجدكم اسمه مسجد الصحابة،
نعم
ما شاء الله، هذا من توفيق الله جل وعلا، ها أنه يعني ناسب أيضا. ولا شك من أعظم الأسماء أو من أعظم الكلمات أو من أعظم الانتسابات التي يجب أن ننتسب لها في هذه الحياة الدنيا الصحابة، بعد الله وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لا شك أقول لهم يعني هذه المنزلة ونسأل الله أن يعيننا وإياكم يعني في هذه الجلسة أن تيسر أن نعرف يعني شيئا. ها الإلمام صعب لا شك، لأن الأصل في هذه الأمور يا أخوان الاستشعار وحال القلب. ما هو القضية؟ ما هي كلمات القضية؟ يعني الحب والموالاة والمودة وهذه الأمور هي أحوال في القلوب قبل أن تكون كلمات يعبر إيش، مثل ما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في تعليقات له، يعني أنه هذه الكلمات مثل المحبة والمودة والبغضة والكراهية، يقول هذه الأصل فيها أنها كلمات وجدانية. احنا نردد هذه الكلمة نقول هذه في الوجدان. ما هو يعني ما معنى الوجدان؟ الوجدان أنه الإنسان يجدها في نفسه، ما هي في إيش ألفاظ يعبر إيش يعني بها عن هذا الأمر. يقول وهذه الكلمات الوجدانية، هذا له تعليق هو رحمه الله على ما يعني جمعه العلماء قبله، حاولوا أن يستجمعوا تعريفات وكلمات تنضبط بها هذه الكلمات مثل المحبة. يعني لما جاءوا عن صفة المحبة لله تعالى بنعرف وش تعريف المحبة، يعني إيش المحبة. احنا نقولها والقول سهل جدا، تقول أنا أحب، نحب الله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الصحابة، الكلمة يعني. فيقول رحمه الله رحمة واسعة لما استجمع وراجع وأتى على جميع التعريفات اللي قدر عليها. طبعا ابن القيم كما تعرفون إذا يعني استجمع ويعني استقرأ ما سبق يستقرئ، فاستقرأ جميع الأقوال تقريبا اللي جمعها حتى العلماء الذين اعتنوا بهذه الأبواب مثل البيهقي رحمه الله والقرطبي رحمه الله في يعني هذه الصفات والكلمات. ثم علق في الأخير تعليق جميل جدا ابن القيم رحمه الله، لأن جمعوا التعريفات كلها يمكن أكثر من 200 تعريف أو شرح لكلمة إيش المحبة. يقول وهذه كلها ليست من التعريف في شيء. لا إله. يقول كل هذه اللي هو جمعها وعلق عليها وشرحها، يقول واعلم أن هذه الكلمات ليست يعني تعريفا للمحبة. ليه يا ابن القيم؟ ناس تعبوا، ناس قالوا، ناس اجتهدوا، وناس جمعوا، وناس كذا وشرحوا. قال أن المحبة كلمة وجدانية يجدها الإنسان في نفسه، وهذه الوجدانيات يقول الكلمات الوجدانية أن يعني مهما تعبت وأنت تحاول أن تعرف بها فالتعريف لا يزيدها إلا غموضا، لأن الأصل فيها أنها كلمات إيش وجدانية وليست كلمات مثل التعريفات. تعريف الصلاة لا نضبط لك إياها يا شيخ بالألفاظ، تعرف بالألفاظ. تعريف الصيام، الصيام يعرف بالألفاظ، كل شيء يعرف. أما الكلمات الوجدانية يقول ما يمكن ضبطها بتعريف لفظي، لأنها أمور يجدها الإنسان في نفسه شعورا واستشعارا يعني في قلبه قبل أن، فمهما تعبت وتجتهد بالألفاظ الألفاظ أبدا. قالوا كل هذه التعريفات اللي هو جابها وسردها وشرحها وعلق عليها، قال كلها تحوم حول المحبة. هذا ذكر علامة من علاماتها، هذا ذكر حالا من حالاتها، أما تعريفها ابحث في وجدانك فتجد في وجدانك من الذي تحب وما هي المحبة وما حدود المحبة وغيرها. فالشاهد محبتنا للصحابة، محبتنا لأمور الدين، محبتنا لله، محبتنا لرسول الله، مثل ما قالوا يصعب إيش تعريفها، لكن إحنا نبي نعرف يعني ما هي الأمور التي تجب في هذه المحبة، الأمور التي يجب أن نفعلها أو الأمور التي يجب أن نبتعد عنها. هذا يعني ينضبط به الإنسان ويحاول بهذا يعني يستجمع شيئا. أنا يعني كنت نشرح معكم القواعد الأربع، لكن أشوف كلمة الصحابة بمناسبة المسجد لعلها تكون أنسب، وإن جعل الله عز وجل لنا ولكم فرصة أخرى نتكلم في القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. أنا أساس بعدين ينطبق عليكم يقول عنكم وهابية يعني. ها؟ أما لأن يصفوننا بهذه، فإذا وصفوا خلي يصفوننا بحق أننا إيش؟ أننا وهابية. الشاهد ما يتعلق ب يعني وما يخص موضوع الصحابة، مثل ما قلنا موضوع كبير جدا، وموضوع يعني ذكر فيه العلماء أمورا كثيرة وضوابط كثيرة وقواعد كثيرة وآداب كثيرة جدا، فإحنا نحاول أن نستجمع شيئا منها لعلنا أو لعل لها تعيننا على أداء حق الصحابة. أنت لازم تستشعر أولا أن الصحابة لهم حق عليك يا عبد الله. ها؟ الوالد له حق عليك، الوالدة لها حق عليك، بعد حق الرب وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما قلنا في الكلمة الماضية أركان الإيمان كلها إيش؟ حقه. الإيمان بالملائكة يعني شنو؟ ها؟ أن تعرف حق الملائكة عليك. الإيمان بالكتب يعني إيش؟ تعرف حق الكتب عليك. شوف الكتب لها، نعم الكتب لها حق عليك يا عبد الله. هذا الإسلام كله دين حقوق، فاعرف الحقوق التي ها لا اليوم الناس يقول اعرف حقوقك وتطالب بها، لا انت انا اعرف المسلم يحرص يعني يعرف الحقوق التي عليه حتى نخرج واياكم باذن الله من هذه الدنيا وليس علينا ها لاحد حق. وان تنازلت عن حقوقك هذه نعمة عظيمة جدا، كما قالوا طوبى ثم طوبى. الحق الأول والواجب الأول في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطبعا عندما نقول الصحابة يا أخوان يعني الصحابة جميعا لا نستثني أحدا أبدا. وتعريف الصحابي أظنه معروف ولله الحمد، الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك. هذا التعريف المنضبط. شفت هذا سهل، التعريفات هذه تنضبط بالألفاظ. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملاقاة لا بد منها، ويسلم يدخل في الإسلام بقرب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، ثم يبقى على ذلك حتى يموت. لذلك من جاء ودخل في الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد لا يعد صحابيا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ورجع إلى بلده أو إلى مكانه ثم أسلم بعد وفاة النبي أيضا لا يعد صحابيا. من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في داره في بيته في بلده ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه ولكن لم يلتقي لا يعد صحابيا. وقد يكون على فضل عظيم مثل ويس القرني، تعرفونه ويس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يعني، لكن الذي حال بينه وبين الصحبة أمه كانت بحاجة إليه، فبر أمه ها بدل أن يذهب، لكن علم الله عز وجل صدقه فأعطاه منزلة عظيمة جدا ولا شك. فالشاهد الصحابي ثلاثة أمور: يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء مباشر، يسلم يؤمن يدخل في الإسلام والإيمان، ويبقى على ذلك حتى يموت. هذه الثلاثة إذا اجتمعت هذا هو الصحابي الذي نحن نتكلم عنه والذي له حق علينا. الحق الأول يا أخوان أو الواجب الأول هو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الصحبة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، ليست بجهدك ولا بمجاهدتك ولا بعملك ولا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، كما كما النبوة. النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. وعندما نقول طيب هذه وش يترتب عليها، هذه يترتب عليها أمور كثيرة جدا. الصحابة والصحبة أيضا اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ما معنى الاصطفاء؟ وش وراء هذه الكلمة؟ نعم لازم تعرف. الاصطفاء معناها اصطفى سبحانه وتعالى، يعني رفع القدر ورفع المنزلة والعناية والرعاية، وقل ما شئت في هذه الكلمة. الاختيار، الاختيار يعني الانتقاء، يختار يعني ينتقي. نقول لك تعال شوف هذه المسجلات اللي أمامك، اختار واحدة منها. وش تختار، الأدنى ولا الأعلى؟ كل واحد منا إذا خير فإنه يختار، يختار الأفضل والأعلى والأغلى ثمنا. ولا دخل الدكان قالوا شوف هذه الأجهزة، مثلا الثلاجات، شوف لك أي ثلاجة واحدة فقط تختارها أنت، وأنت تدور أبو 100 جنيه ولا أبو 1000 جنيه؟ أبو 1000 100%، ما يحتاج. يقول وأنت مغمض، كم هذه كم هذه كم هذه، تختار الأعلى يا شيخ، لأنه الاختيار. فالعاقل دائما يختار الأعلى والأكمل والأفضل، هذا اختيار العاقل. فما بالك إذا كان المختار والذي يختار هو الله تبارك وتعالى، فماذا يختار؟ لذلك يقولون الله عز وجل يخلق ثم يختار من خلقه ما شاء. وطبعا عندما يختاره ويصطفيه يعني يعلي مكانته ومنزلته. فاختار سبحانه وتعالى الزمان، خلق الزمان ثم اختار من الزمان ما شاء، من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، وهكذا يخلق خلق المكان، خلق البلاد، ثم اختار سبحانه وتعالى مكة على غيرها. لذلك مكة عندنا أفضل البقاع في الدنيا ولا شك. ليه؟ لأنه اختيار الله عز وجل. قد ندرك سبب الأفضلية والاختيار، وقد لا ندرك. فخلق البشر واختار منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخلق البشر واختار المرتبة الثانية من؟ الصحابة يا شيخ. فالصحابة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، فالفضل والمنة في ذلك لله تعالى وحده. فنحن نعتقد أن الصحابة كلهم اختارهم الله عز وجل، اصطفاهم سبحانه وتعالى على سائر الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا يتفاوتون كما الأنبياء يتفاوتون فيما بينهم، كما الرسل يتفاوتون فيما بينهم، كذا الصحابة يتفاوتون فيما بينهم. ولكن من حيث الجملة، جملة الصحابي يعني أدنى صحابي أعلى من جميع الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تقول لي ولي، وتقول شيخ طريقة، وتقول إمام لا لا، الصحابة أعلى، بأدنى صحابي أعلى من جميع ما نعتبرهم أولياء أو غير ذلك، أو قل ما شئت في المدح والثناء. فالصحابة هذا معنى الاختيار وهذا معنى الاصطفاء. لذلك لا نفضل أحدا من الخلق كائنا من كان على الصحابة. طبعا بعد هذا القيد حطوه دائما، الصحابة بعد الأنبياء وبعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد يا أخوان هذا الواجب، اصطفاهم الله اختارهم الله، انتقاهم الله عز وجل، معناها أن فيهم خصوصية ليست في غيرهم، لهم منزلة عند الله ليست والله بعد الأنبياء وبعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فضلهم الله عز وجل التفضيل والانتقاء، وقل ما شئت من هذه الكلمات فهم أربابها جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الدليل على هذا، نحن دائما مثل ما نقول ها لا نقول قولا إلا ودليله موجود، لا بد يكون عندنا دليل. والدليل منين؟ قال فلان، لا، الدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هذه لو نستشعرها الثالثة فعلا ندرك فيها منزلة الاصطفاء والاختيار. جعلهم الله عز وجل في منزلة أن أقوالهم خير لنا من أقوالنا واجتهاداتنا واجتماعات وإجماعات. لو أجمعت الأمة كلها على شيء على غير الصحابة أو بعض الصحابة، أقوال الصحابة أفضل لهم بكثير جدا يا عبد الله. يعني بعد قول الله، بعد قول رسوله صلى الله عليه وسلم، قول من؟ قول الصحابة. نعم، ما في قول صحابي، اجتهد واجتمع أنت ومن شئت وحاولوا أن تصلوا إلى النتيجة أو الأفضل في هذا الأمر الذي تريدون. لكن إن كان هناك قول صحابي فلا والله. وهذا الكلام يعني شهد به كبار أهل العلم، مالك، شافعي، كلهم رحمة الله عليهم على هذا، أنه إذا جاء قول صحابي أبدا أغلق الباب يا شيخ، يعني أغلق واتبع قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان كما ذكروا، وأما ما سوى ذاك فهذا يترك ولا يعد أبدا. أقول الدليل على هذا، طبعا عندنا آيات ونحن راح نؤخر، لكن الدليل المباشر في قضية الاصطفاء قول عبد الله بن مسعود. تعرفون من هو عبد الله بن مسعود؟ يعني صاحب المنزلة العظيمة اللي كان الصحابة يأتون إلى بابه وينتظرون عند الباب في الخارج. أبو موسى الأشعري، يعني تعرفون قصة الكوفة ومسجد الكوفة، عندما رأى شيئا عجبا في الكوفة جاء ما طرق الباب على عبد الله بن مسعود، لا، هكذا الأدب. مع أن أبو موسى الأشعري صحابي عظيم جليل، كله يعرف منزلة إيش عبد الله بن مسعود، جاء وشاف ناس يعني من التابعين ينتظرونه، وهو أيضا جلس وانتظر مثله ومثل التابعين ينتظر خروج عبد الله بن مسعود، ما يطرقون عليه الباب، لا، إذا هو خرج نحن انتظاره نسأل ما عندنا. فالشاهد فأخبره بالخبر، فله منزلة عظيمة جدا، لأنه يعد يعني من أهل العلم، وهو ممن جمع القرآن وممن كان أصلا في جمع القرآن في عهد عثمان وغيره، يعني له منزلة عظيمة جدا في العلم والفضل. عبد الله بن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد، هذه النظر الأولى منه سبحانه وتعالى في قلوب العباد، خلق العباد وخلق قلوب العباد، ثم نظر في هذه القلوب فاختار من هذه القلوب قلوب الأنبياء والرسل، فاختار قلب محمد، وشاف في هذا الزمان قلب محمد فاختاره للرسالة والنبوة. هذه النظرة الأولى. يقول بعد ذلك ثم نظر في قلب، بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد مسألة النبوة والرسالة، نظرة أخرى منه سبحانه وتعالى، نظر في قلوب العباد فاختار قلوب الصحابة أن يكونوا أصحاب رسوله ونبيه ووزراء نبيه وأعوان نبيه. كما النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل، كذلك الصحبة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول كما ذكر عبد الله بن مسعود، فاختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه. يا شيخ، وعليك أن تنظر في هذا، اختارهم لماذا؟ لأي مهمة؟
لإقامة
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لنشر هذا الدين يا شيخ. وفعلا لا شك أنهم نشروا يا شيخ، ولا ما نشروا؟ قصروا؟ لا والله ما قصروا. إيش قال؟ قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا لا إله إلا الله. شوفوا اليوم جرأة الناس على الصحابة، يقول لك لا فلان غير وفلان غير، لا لا هذه شهادة من الله جل وعلا لعموم الصحابة. نعم تقع اجتهادات، تقع أمور سنذكرها إن شاء الله، لكن الشاهد هذا اعتقادنا. والله اختارهم الله لصحبة نبيه فكانوا خير أصحاب، كانوا خير الأصحاب لنبيه. ليش؟ كيف تعرفهم؟ يعني هل كانوا خيرا من أصحاب موسى لموسى؟ إي والله. نقول ولا ما نقول؟ شيخ ما سمعتكم. هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أخير وخيرا من أصحاب عيسى لعيسى؟ إي والله نعم. كيف تعرفهم؟ هل كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أخير من أصحاب إبراهيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إي والله. كيف تعرفون؟ يا شيخ لا شك بذلوا، والله ما كانوا يرضون أن يشاك محمد بشوكة. أصحاب إبراهيم وقفوا هكذا لما ألقى الكفار إبراهيم وين؟ في النار. تحرك أحد؟ لا، ربنا اللي إيش أمر النار أن تكون بردا وسلاما يا شيخ. أصحاب موسى في القرآن، نقرأ في القرآن يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لا إله إلا الله. أصحاب موسى آذوا موسى، مو قالوا له، قالوا يا موسى وش سويت فينا؟ أنا وش سويت فيكم؟ أنقذتكم من البحر بعد الإنقاذ من، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما، يعني حنا تعبانين تعبانين قبل تجينا وبعد ما جاء. لا إله إلا الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ مرات وكرات يتذكر الأذى، يتذكر ما يتعرض له، فيقول رحم الله أخي موسى كم أوذي فصبر. هل ترك أصحاب محمد محمدا أن يلقى الأذى دون أن يقفوا أمامه وخلفه ونحوه ويجعلوا أنفسهم سدا؟ هكذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نوح عليه الصلاة والسلام يضرب يضرب حتى يغمى عليه يا شيخ، ويبقى في الشارع ممدود مغمى عليه. وين أصحابه يا شيخ؟ ما في أصحاب. فعلا كانوا خير أصحاب لخير نبي رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلهم واختارهم لإقامة دينه فأقاموا والله الدين. هذه كلها يجب أن نعتقدها اعتقادا جازما. ما في مثلهم أصحاب لنبي من الأنبياء يا شيخ، وما في مثلهم من أقام أصحاب عيسى. كل أصحاب عيسى، فإحنا نعرف أنه رفع، هذه عقيدتنا، لكن عقيدة النصارى وشنه أنه قتل صلب. طب وينكم؟ لما تحرك أحد من النصارى؟ لماذا؟ شافوا اليهود جابوه وحطوه على المسامير وضربوه بالمسامير ثم رفعوا الخشبة وعلقوه، هل فعل أحد شيئا؟ مع أنهم كانوا يعتقدون أن الذي على الخشبة من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. احنا نعرف أنه ما هو بعيسى، لكن هم كانوا يظنونه، وما نصروه. يقولون كانوا من الخلف ينظرون كيف يصوب. الله أكبر. كيف تنظر يا شيخ؟ تعال خليك أنت تعلق وهو يسلم، لكن ما فعلوا ذلك. والله أصحاب محمد ما فعلوا ذلك. عندما أبو جهل وأبو سفيان مسكوا يعني خباب وخبيب الصحابي الجليل وآذوه وكانوا بيذبحونه، واللي هو خبيب سنى ركعتين يعني قبل أن يقتل، فبعد ما عذبوه وضربوه وضربوه أخذوه إلى، طبعا عندهم هذا يعني ما يريدون أن يقتلوه في مكة في الحرم، أخذوه عند مسجد عائشة التنعيم أول الحج، ثم آذوه أذى عظيما ثم أرادوا قتله، فدنا منه أبو جهل أبو سفيان، هل تحب أن محمدا في مكانك وأنت بين أهلك؟ انتفض يا شيخ، كل هالعذاب وكل هالضرب والتعليم، والله انتفض انتفاضة في وجه الكفار. قال أبو محمد في مكاني هكذا يهان وهكذا؟ لا والله، قال بل والله لا أحب أن يشاك بشوكة وأنا بين إيش أهلي وأولادي يا شيخ. لا، عندهم هذا الفرق العظيم بين أصحاب محمد وبين أصحاب الأنبياء والرسل يا أخوان، نعرف هذا كله. لذلك يقول عبد الله بن مسعود في حديثه الطويل هذا، يقول فاعرفوا فضلهم، هذه النتيجة، اعرفوا هذا الأمر يا شيخ، نقل لكم هذا الدين غضا طريا، والله ما غيروا ولا بدلوا، نقلوا الدين كما أخذوه من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما غيروا، تحملوا هذا الأمر وحملوا هذا الأمر وكانوا أهلا لذلك. يقول فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. لا شك الاتباع أدلتها كثيرة جدا في القرآن والسنة. فيقول فوالله لقد كانوا على الهدى المستقيم، لا شك. هذا الذي يجب أن نعتقده اعتقادا جازما يا أخوان. لذلك المترتب على هذا الأمر الأول، أظن طولنا شوي، لكن والله يا شيخ الصحابة يا عبد الله لو تتكلم فيهم وفي فضلهم الليل والنهار وتقضي العمر وتفني كل فيهم ما بالغت، لا يعد مبالغة ولا غلوا أبدا يا شيخ، لكن بحده إياكم والغلو هذا حتى في الأنبياء ففي الصحابة من باب أولى، لكن المراد والنتيجة من هذا الأمر كله لا مقارنة، والله لا نقارن بين أحد من الصحابة وبين أحد ممن هم بعد الصحابة كائنا من كان. هذه أول مسألة مترتبة على هذا الأمر، الفضل يدعو ويترتب عليها النكاش مقارنة، ما فيه مجرد المقارنة ممنوع. أنا ما قلنا التفضيل، قلنا التفضيل لا، مجرد المقارنة ممنوعة يا شيخ، تتنافى مع هذا الأصل العظيم الاصطفاء والاختيار ومعرفة قدرهم ومنزلتهم وفضلهم في دين الله تبارك وتعالى. هذه تمنعك من مجرد المقارنة، ما قلنا المفاضلة، ما قلنا المفاضلة لا، طبعا من باب أولى إذا ما تقارن ما تفضل، هذا من باب أولى يا عبد الله، ما في مفاضلة أبدا، ما في أحد يفضل على الصحابة. إذا جينا عند أهل البدع والأهواء ولا ما تبون بعدين نخاف يقولون لكم أنتم ما تعرفون البدعة تفصيلا وإجمالا يا شيخ، نخشى من أناس أن يصفونكم بهذه الصفة بعدين. أهل البدع أنجيت عند الصوفية قاطبة، عندهم شيوخ الطريقة يا شيخ أعلى رتبة من أحد الصحابة، بل بعضهم جعل لهم منزلة مع الأنبياء والرسل. أبو بكر بن العربي يقول يعني خاتم الأنبياء يأخذ من مشكات خاتم الأولياء، يعني هو يؤشر على نفسه، خاتم الأنبياء يأخذ من مشكات خاتم، يعني ختم النبوة مستفادة من خاتم الولاية يا شيخ. ومن خاتم الأولياء؟ قال أنا خاتم الأولياء، وأشكر بالتصريح يقول فلا ولي بعدي. ليش الناس كلها بتصير شنهم حيوانات بعدك؟ بل ذكر ما هو الغرور يا شيخ، الغرور والإعجاب بالنفس والاعتداد بالنفس هكذا يعني يتطور سريعا جدا. حتى في نهاية يعني كتاباته قام وكتب، ماذا كتب؟ قال فلا ولي بعدي، قال وبفقدي، بفقدي أنا، قال إيش؟ تفقد الدنيا. يعني كان يتصور أنه بعد موته مباشرة تقوم تقوم القيامة يا شيخ. ما فينا شبع موت وإلى الآن القيامة ما قامت. شبع موت يا شيخ ها، والقيامة ما قامت، ولكن إلى الآن الأتباع ما زالوا. طب هذا خطأ كبير جدا، قال لهم أنا إذا مت الدنيا كلها راح تضطرب، النجوم والكواكب وصفها وصف دقيق، يعني القيامة ستقوم بعد موته. ومات وشبع موت والدنيا ما زالت باقية، لكن المصيبة وين؟ في الأتباع، ما زالوا أتباعا له يا شيخ، ويعتدون به وبولايته. طبعا عند الشيعة وعند الرافضة أكثر، لأن الشيعة هم شيوخ الصوفية يا شيخ، يعني الصوفية أبناء غير شرعيين لمن؟ للشيعة. التصوف مذهب ابن غير شرعي، طبعا غير شرعي ما في نكاح ما في زواج بينهم، ابن غير شرعي من باب المتعة والاستمتاع للشيعة. الشيعة كلهم بلا استثناء وجوبا يرون أن الأئمة الاثني عشر كلهم، الاثني عشر كلهم أفضل من الأنبياء جميعا. قال والرسل؟ قال لا، الرسل لا، بعض الأئمة أفضل من بعض الرسل إلا محمد. ثم وقفوا وقفة شديدة جدا بين علي وبين محمد عليه الصلاة والسلام، ما هم يعني ما لا يستطيعون أن يقولوا أن محمد أفضل من علي يا شيخ. صح ما قالوا أنه علي أفضل من محمد، لكن أيضا ما قالوا أنه علي دون، ما يحبون كلمة علي دون، لأنه أصل الأئمة. وذكروا أمور كثيرة جدا، أنه النور الذي خلق منه محمد هو النور الذي خلق منه علي، النور واحد نفس النور. هذا أي نور؟ نور الله جل وعلا. يعني محمد وعلي لم يخلقا من طين، من ماء وطين، لا، ما هم من تراب وطين، من نور الله تبارك. عندهم حديث طويل جدا، عندهم حديث طويل أنه لما خلق الله عز وجل آدم جعل في صلبه نورا، أطلح الصلب وحط نور، النور منين؟ منه سبحانه وتعالى. وظل هذا النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرات والترائب الطاهرة، هكذا الحديث، إلى أن جاء النور ينتقل 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 يعني منها إلى أن جاء إلى عبد المطلب. يبي يحطون أنه علي في موازاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتورطوا وين؟ في عبد المطلب. وإلا النور ينتقل من صلب إلى صلب إلى صلب، يعني الأنبياء كلهم جميع، معنى هذا جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم جاء دخل فيهم إيش؟ هذا النور إلى آدم. لذلك عندهم جميع آباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها على الإيمان. ليه؟ لأنهم كانوا حاملين النور. إلى أن جاء عبد المطلب، إلى أن جاء عبد المطلب، فطبعا عبد المطلب جاء عبد الله وجاء أبو طالب، وهم يبونها لمحمد يبونها لعلي. فقال ابن عبد المطلب انقسم النور إلى قسمين، قسم دخل في عبد الله وقسم دخل في أبي طالب. من أبو طالب كان علي، ومن محمد، من عبد الله كان محمد صلى الله عليه وسلم. أعطوهم نفس المنزلة يا شيخ، النصف، نصف النور هنا ونصف النور هنا. من النصف خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن النصف الآخر خلق علي رضي الله تعالى. فلذلك المنزلة منزلة علي أعلى من الرسل، لكن توقفوا في محمد حياء الظاهر والعلم عند الله عز وجل، ما نعرف. المراد كل أهل البدع. لذلك هذه لازم احنا دائما نستحضرها يا عبد الله، أنه عندنا فرق عظيم جدا بيننا وبين أهل البدع يا أخوان، وهذا الفرق نحافظ عليه وما ننسى، وهذا من تفضيل الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل علينا ومن منة الله عز وجل علينا. هكذا السنة، هكذا السنة يا عبد الله، تعصمك والله من جميع. عندما تقرأ يعني في كتب أهل البدع راح تشوف يعني وين عقولهم وين كذا، مثل ما احنا الآن نستغرب ليش أتباع عيسى ما دافعوا عن عيسى، ليه أتباع موسى ما دافعوا، يستغرب الإنسان يستغرب، مع أن هذين هم الصفوة، يعني صفوة الخلق في زمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني تسأل الناس كلها من أفضل الخلق اللي كانوا في زمن موسى، يقول لك أصحاب موسى. أفضل الخلق على وجه الأرض في زمن عيسى أصحاب عيسى. لكن قال لما تروح تسأل الرافضة قول من أشر الخلق في زمن محمد، يقول لك أصحاب محمد. الرافضة هكذا، وين العقول يا شيخ؟ تسأل أي أمة من الأمم أصحاب النبي هم إيش خير الخلق عندهم إلا عند هؤلاء. نسأل الله أن يعني يبرئنا منهم ويبعدنا عنهم، ها، ويعني يحفظ لنا ديننا وسنة نبينا وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد مكانتهم أعلى مكانة، منزلتهم أعلى منزلة، تمنعنا من مجرد المقارنة يا عبد الله. وهذه كلمة احنا نقولها لكن ترى أمرها ما هو يسير، أمرها أو تحقيقها في حياتك ما هو أمر يسير. ليه؟ لأن فعلا أحيانا نسمع من بعض الناس اللي يشار إليهم يعني أنهم من الكبار وأنهم من الدعاة وأنهم وأنهم وأنهم، أسهل ما عندهم يعقدون المقارنة مع الصحابة يا شيخ، يدور الأخطاء اللي عنده وقلت يا أخي حتى الصحابة أخطأوا يا شيخ. احنا نعرف ان الصحابة أخطأوا، في أخطاء للصحابة، لكن ما تصلح المقارنة يا شيخ، ما تصلح المقارنة. وهذه نسمعها كثيرا جدا عندما يعني يتكلم عن أو تقول له يا أخي اتق الله لا تفعلوا كذا، هذه أخطاء يا أخي حتى الصحابة أخطأوا. الله أكبر، هذه جريمة. يعني كونك أخطأت جريمة، لكن كونك تقول حتى الصحابة أخطأوا الجريمة أكبر يا شيخ. نعم، اعترف بخطأك، ارجع عن خطأك دون ما تحتج بخطأ الصحابة. القضية خطيرة جدا، أقول نقولها سهل لكن تطبيقها يحتاج يحتاج رجولة، يحتاج لكن وين الرجولة اليوم؟ في رجولة؟ ولا نقول نرجو، نقول نرجو يا شيخ، نقول نرجو. مع يمكن قلت لكم أكثر من مرة شيخنا تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، تعرفونه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله رحمة واسعة، كان يرفض بشدة كلمة رجل. يقول وين؟ وين يقول؟ في رجل؟ يقول ما نعرف. الرجال الصحابة يا أبو الشيخ. أنا قلت له القصة بينه وبين الشيخ أبو بكر الجزائري، دخل عليه قال له يا شيخنا ثلاثة رجال يعني يستأذنونك، يحبوا يدخلوا عليك يعني عندهم بعض الأسئلة وكذا. رجال ثلاثة أكرمنا الله عز وجل، يعني أحيى الله ثلاثة من الصحابة. قال والله واحد يكفينا. يعني صحابي واحد في هذا الزمان يقول إيش يكفينا، ربنا عز وجل أكرمنا بثلاث. الشيخ أبو بكر يقول أنا استغربت، أنا ما قلت له صحابة، أنا قلت له ثلاث رجال عند الباب. فلما قال لا تقول رجال، قل ثلاثة ذكور عند الباب. ما هم ثلاثة رجال، كيف تعرف أنهم رجال يا شيخ؟ الرجال الصحابة أصالة. طيب وإحنا؟ إحنا بالتبعية، هكذا كان يقول رحمه الله. كم فيك من الصحابة؟ كم أنت ورا الصحابة؟ كم أنت معظم للصحابة ومتبع للصحابة؟ 50%؟ 50% فيك ريش رجولة، والباقي ذكور. 70% فيك؟ إذن ما شاء الله الحمد لله فيك 70% بالتبعية وليست بالأصالة يا شيخ. الأصالة في الرجولة الصحابة. شوف يعني رحمة الله عليه والله، هذا تعظيم الصحابة يا إخوان، تعظيم للصحابة. نعم، الكلمة التي جعلها الله عز وجل وصفا لازما للصحابة ما يحب يعطيها لأحد إلا بالتبعية وليست بالأصالة. الأصالة لمن؟ للصحابة. احنا حتى الكافر بيقول شوف الرجال هذا وينه، وين الرجال يا شيخ، وينه وين الرجال. لو كنا فعلا نعظم الصحابة، الوصف الذي جعله الله لازما للصحابة لا نعطيه لأحد أبدا إلا بالتبعية كما أشار الله عز وجل وكما سنذكر إن شاء الله. الشاهد أيضا دليل آخر، يمكن تقولون ليش يعني جبت لنا الدليل من عبد الله بن مسعود؟ والله الكتاب مليان، أنا مثل ما قلت لكم سيأتي، ها؟ لكن نبدأ بالأدلة المباشرة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لو أنفق أحدكم مثل أحد، حفظنا الحديث، ها؟ ما بلغ. تعرفون أحد؟ أحد تعرفونه؟ كم؟ كم كيلو فيه أحد؟ 10 كيلو؟ كم وزنه يعني؟ يقول 10 كيلو، يعني نقدر نشيله 10 كيلو سهل يا شيخ.
10 كيلو.
ها طوله تقريبا، أنا حطيت السيارة هنا ومشيت صفرت العداد، تقريبا 9 يعني قريب جدا من 10 كيلو متر يا شيخ في الشارع نمشي. هذا أول أحد وهذا آخر أحد يا شيخ، جبل أحد. قول تسعة خلاص، 9 كيلو متر ها طوله يا شيخ، وشوف ارتفاعه وشوف عرضه وشوف كذا، هذا كله أحد. يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، الله أكبر، آلاف الأطنان، آلاف الأطنان من الذهب. يقول ما بلغ مد أحدهم، أحد من؟
الصحابة.
هذا شوف الاصطفاء، شوف الاختيار. أنت تنفق مثل جبل أحد ذهب، الصحابي ينفق هذا، الصحابي أكثر منك أجر عند الله عز وجل وثواب عند الله عز وجل. شفتوا الاصطفاء؟ شفتوا الاختيار؟ شفتوا المنزلة عند الله عز وجل؟ ما بلغ مد أحد، المد هذا قال أو نصيفه، نصفه أيضا يا شيخ ما بلغ، ما يبلغ جبل أحد ذهب ما يبلغ نصف المد ها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك ما في مقارنة يا أخوان، والله ما في مقارنة ولا تجوز المقارنة. والمصيبة اليوم من الذي يقارن؟ أصحاب الأخطاء، أخطأوا وابتدعوا، يقول يا أخي كل الناس تخطئ، حتى لا إله كيف تطلع من ألسنتهم، والله ما نعرف يا أخوان. يقول الكل يخطئ يا شيخ، أنت ليش كذا شديد علينا؟ الكل يفترق، لما تتكلم عن تفرق الأمة يقول لك أخي أنت ليش شديد كذا؟ خلاص هذا سني وهذا عنده شوي بدعة وذا أشعري وذا معتزلي وذا شيعي، يا شيخ حتى الصحابة افترقوا. إنا لله وإنا، ما يجوز المقارنة، ما تجوز. أرجو أن نفهم هذه الكلمة حق فهمها، والأدلة كما قلنا ستأتي. ننتقل إلى النقطة الثانية، وجوب محبتهم. من اللي نخرج من هذه النتيجة الأولى أنه المحبة واجبة، مو كيف، ما أنت مخير، ما أنت مخير في الدنيا، أنت مخير من تحب ومن لا تحب، كيف حبه شوي حبه كثير كيف، تحب قد البحر وتحب قد السماء كيفك، هذا أنت مخير فيه. لكن الصحابة وجوه يا شيخ، محبتهم واجبة. وعندما نقول وجوب المحبة معناها الذي لا يحبهم أو لا يستشعر هذه المحبة أو لا يؤدي حق هذه المحبة، وحقوقها كثيرة جدا، حقوقها كثيرة جدا يا أخوان. من الأمور المترتبة على الصدق في المحبة، يعني عندما تحب محبة صادقة معناها لا تذكرهم إلا بخير. إذا ذكرنا التفرق والاختلاف لا تقول هم أيضا اختلفوا وتفرقوا، لا ما تذكرهم إلا بأجمل الألفاظ يا عبد الله، ما تذكرهم إلا بأجمل الألفاظ. وعلى فكرة يمكن كلمة نسيتها، ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثله، هذه المقارنة بين الجبل والمد ليست معنا لا، أنت ما في مقارنة بينك وبينهم نهائيا. هذه المقارنة بين الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بين الصحابة وبين الصحابة. أنت يا الصحابي اللي دخلت بعد فتح مكة لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما يصل مد ولا نصيف المد من الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فإذا كانت هذه المقارنة بين هذا الصحابي والصحابي، إحنا إيش نطلع يا شيخ؟ ولا حتى الغبر كما يقولون، حتى غبارهم لا تراه يا شيخ، ما تشوف الغبار. انتبهنا، المقارنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة والصحابة المتقدمون والمتأخرون. نعم، الشاهد فما نذكرهم من آثار المحبة من علامات المحبة الصادقة أنك والله لا تذكرهم إلا بأجمل الذكر، لا تذكرهم إلا بخير، لا تذكرهم إلا بالثناء. ليه؟ لأن الله عز وجل ما ذكرهم إلا كذلك يا شيخ، ما تذكرهم إلا بكلمات المدح والثناء والرفعة والاصطفاء والاختيار والانتجاب. انتجبهم الله عز وجل نجباء، ما هم ناس عاديين أبدا. ومن آثار الدعاء ومن الصدق في المحبة أيضا أنك دائما تدعو لهم يا شيخ، وهذه ذكرها الله عز وجل بالتصريح والوجوب، أنك لا بد أن تدعو لهم دائما في دعائك. تقرن الدعاء للصحابة بالدعاء لنفسك يا عبد الله، ربنا اغفر لنا. تعرفون الإمام مالك ماذا استنبط من هذه الآية؟ قال الذي يتكلم فيهم ولا يدعو لهم لا يحق له من الفيء شيء. لا إله إلا الله، يعني ما له حق في بيت المال أبدا. ليه؟ لا يعد من أهل الإسلام ولا من أهل بيت مال المسلمين. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. واحنا اليوم يقول لك يا أخي لا تسبهم، لا تسب الرافضة والشيعة، إخواننا، إخوانهم يسبون الصحابة في الليل والنهار، وإيش يقولون؟ يقول إخواننا. شيخ لا تفرق بين السنة والشيعة، أنتم دائما تفرقون. إحنا ربنا فرق يا شيخ. لا تشوف الإمام مالك من ذلك الوقت يا شيخ قال لا يحق لهم من الفيء شيء، ما يحق لهم، ما يدخلون يا شيخ في دواوين الإسلام حتى يدخلوا في من يستحق من الفيء ومن بيت المال يا شيخ. نعم، الدعاء لهم والذب عنهم يا شيخ وجوبا، هذا كله وجوب. واحد يقول يا أخي أنا ما ذبيت، لكن أنا ما لي علاقة في اللي يسبون. لا يا شيخ، واجب عليك أن تتحرك، أن يكون لك ردة فعل إذا سمعت من يسب الصحابة. ليه؟ منين الوجوب؟ من وجوب المحبة يا شيخ. إذا وجبت المحبة، المحبة الصادقة تقتضي ها الذب عنهم عند من يسبهم. أينما وين المكان اللي تسمع فيه شتم للصحابة، انتقاص للصحابة، انتقاد للصحابة، وإحنا قلنا مقارنة للصحابة، ردة فعلك ما هي؟ تسكت؟ لا، ما يصلح يا شيخ، ما يصلح. لو أن رجلا سب أمك وأباك تسكت؟ تسكت؟ يمكن، يمكن. متى يكون قوي جدا وأنت ضعيف تسكت وتمشي، لكن في قلبك تسبه ولا ما تسبه؟ والله تسب يعني أسلافه كله ولا لا؟ ممكن أمامه ما تسب، ما تقول له شيء، يسب أمك تقول، لكن ها لما تروح خلف الجدار إيش تعمل؟ آه شيخ أبد، تطلع أسلافه كلهم يا شيخ وأصوله كلها، ما في كلام. هكذا الواجب نحو الصحابة، بل والله أشد. كيف أشد؟ يقولون مشايخنا، لأن إذا اللي سب أمك وهذا يسب عائشة، وعائشة أفضل من أمي وأفضل من أمك يا شيخ، عائشة أمنا ولا لا؟ يجب أن تستشعر هذا، أن الذي يسب عائشة رضي الله تعالى عنها والله أبغض إليك ممن يسب أمك وأباك. يسب أبو بكر يا شيخ، يسب عمر يا شيخ، وتقول والله أنا ما أسب، لكن أنا ما لي علاقة. لا لا، كيف ما لك علاقة فيه؟ كان أحد هؤلاء الكبار، من كبار يعني الدعاة، دعاة التقريب، دعاة إيش؟ تعرفون دعاة التقريب؟ من أيام حسن البنا عندهم شيء اسمه التقريب بين الجماعات الإسلامية، وأنشأوا دارا كبيرة، وهذا الإنشاء من أموال وين؟ إيران يا أخوان، من أموال الشيعة. أنشأوا دارا للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ها، وعليها عباس القمي، عباس القمي مع حسن البنا وبعد حسن البنا، ها. فيقولون واحد من الدعاة هؤلاء من تلاميذهم عندنا في الكويت، وطبعا دكتور في الشريعة ويدرس شريعة ويدرس، يقول يا أخي يعني حتى نتودد وحتى نتحد كأمة إسلامية، أنا يقول أقول يعني أنه حنا يا السنة ما نسب آل البيت. إذا بغيت تسب يعني إن أردت أن تسب أحدا من آل البيت فليكن في بيتك لما تغلق الأبواب، لكن لما تروح عند الشيعة وتجلس معهم لا تسب أحدا من آل البيت. أنا سبحان الله وجهت قلت له هل تعرف أن أحدا من أهل السنة يسب أحدا من آل البيت؟ والله في؟ والله ما نعرف يا شيخ، ما في أحد من أهل السنة يسب آل البيت. طبعا هو ماذا يريد؟ بدأ بالسني قبل الشيعي، وقالوا أنت يا أخي الشيعي إذا أردت أن تسب الصحابة لا تسبهم عندما نجتمع، سبهم عندما تذهب وين؟ في بيتك وتغلق الباب. أعوذ بالله، هذا دين؟ هذا عظم الصحابة يا أخوان؟ يعني يقول يا السني لا تسب آل البيت عند جماعة الشيعة، وأنت يا الشيعي لا تسب الصحابة إذا حضرت في مجتمع السنة، ويزعم أنه سني. هذا سني؟ مصيبة. يعني حتى كذب، كذب على أهل السنة. والله لا أعرف أحدا من أهل السنة يسب أحدا من آل البيت، لكن